الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الهمة إلى القمة، هذه المسألة العظيمة. ما هي القمة التي ينبغي أن يسعى إليها العبد؟ قمم الدنيا كلها إلى زوال. القمة التي هي فعلا لا زوال لها هي الجنة. وأعظم شيء وأعظم وسيلة وأعظم طريقة موصلة إلى الجنة هي العلم. وهل يمكن لبطال أن ينال العلم؟ العلم إما أن يكون لدنيا وإما أن يكون كسبيا. علم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن منه ما هو لدني ومن علومهم ما هو كسبي. أما علم من سواهم من البشر فهو علم كسبي، يسعى الإنسان إليه فيدرك شيئا منه. هذا العلم كيف يناله الإنسان؟ نحن لا نشك أن الأمر والمبدأ والمعاد إلى فضل الله تبارك وتعالى، لكن فضل الله جل في علاه لا ينال بالتمني ولا بالتحلي، وإنما بالطلب بالسعي بالحث. الهمة في طلب العلم، الهمة حتى نصل إلى القمة، لا بد أن ننظر لها ثلاث نظرات. النظرة الأولى أن الهمة في طلب العلم مرتب عليها الثواب. كيف يكون مرتب عليه الثواب؟ لأن الإنسان الذي يجعل همته في طلب العلم هذا في حد ذاته فيه ثواب، ويدل له ما جاء في الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما، فتأمل هذا الحديث، رجل آتاه الله علما فهو يعمل بها ويدعو إليها، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منها آناء الليل وأطراف النهار. اجمع هذا الحديث مع الحديث الآخر: الناس أربع، رجل عنده علم، ورجل عنده مال، ورجل ليس عنده علم وليس عنده مال. فيقول صاحب العلم: لو كان لي مال كما لفلان لفعلت فيه كما يفعل فلان. يقول صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. لأي شيء؟ لهمته، لنيته. الهمة أمر زائد عن النية، ترى النية قصد الشيء، وهذا الذي يقصده الفقهاء من حيث أن النية معناها قصد الشيء، النية معناها الإخلاص في الشيء، النية معناها تعيين الشيء، أما الهمة أمر زائد على النية. هذا الأمر الأول، أن الإنسان بمجرد همته في العلم ينال أجرا عظيما لا يناله من يجعل همته في العبادات الأخرى. لأنه لو قيل أيهما أفضل، طلب العلم أو طلب نوافل العبادات. لا ريب أن طلب العلم الفرضي أفضل من بقية الفرائض الفرضية، وطلب العلم الكفائي أفضل من بقية الكفايات، وطلب العلم النفلي أفضل من بقية النوافل. هذا مما لا يختلف فيه العلماء. لو فرضنا كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله قال: أيهما أحب إليك، رجل يقوم الليل بركعتين ويدارس العلم، وآخر يقوم الليل كله؟ قال: الأول أحب إليه. هذه مسألة عظيمة، وقد بوب عليه البخاري رحمه الله في الصحيح رحمه الله رحمة واسعة، قال: باب السمر في العلم. وذكر أن أبا بكر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسامر حتى أصبح، فقوله حتى أصبح معناه ما صار فيه صلاة، سامران في العلم. يقول عبد الله بن الإمام أحمد: ما رأيت أبي يترك قيام الليل إلا إذا جاءه فلان يذاكر معه العلم. طبعا ما من يترك قيام الليل يعني بالكلية، وإنما المقصود يترك ورده الذي يعني يأخذ فيه قسط من الليل. فينبغي للإنسان أن يدرك أن الهمة في طلب العلم فيه أمر عظيم، ثواب عظيم. اجعل همتك يا أخي، قل: إذا أصبحت سأحضر درس كذا وكذا وكذا وكذا، سأفعل كذا، أضع خطة، أقرأ كذا، بعد شهر أنتهي من كذا، بعد شهرين سأحفظ كذا، وهكذا. وأنت خلال إذا كان الناس يضعون خطط خمسية لحياتهم، فأنت تضع خطة خمسية لحياتك العلمية. الأمر الثاني أننا لابد أن ننظر كيف ننمي هذه الهمة في طلب العلم. العوائق في تنمية، العوائق التي تعيق الهمة في طلب العلم: النظر إلى الدنيا. ما هو أعظم شيء يعطيه الله عز وجل عباده في الدنيا؟ العلم، العلم الموصل إلى الله تبارك وتعالى، العلم الموصل إلى مرضاته، العلم الموصل إلى جناته. هذا أعظم شيء في الوجود، أعظم من الدنيا وما فيها، أعظم من الكنوز. قد مات سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه ولم يملك من الدنيا شيء، بل مات ودرعه مرهونة عند يهود، يعني مات مديون ولا لا؟ مات مديون صلوات الله وسلامه عليه. إيش هذا الفضل؟ أنت يا أخي تذكر أنك أن طالب العلم متى ما صرف شيئا من همته إلى الدنيا فجاءت المعوقات على العلم وعلى طلب العلم وعلى الهمة في العلم. الشافعي وهو الشافعي رحمه الله يقول: لو كلفت شراء بصلة ما حفظت مسألة. يعني ايش تفهم من المعنى؟ انه لا ينبغي للإنسان ان يشغل طالب العلم وهو في سيره في العلم يشغل باله في امور دنيوية ابدا. وانا كنت في الجامعة الإسلامية يعني كنت أقول لأمي صلاح جزاها الله الجنة، كنت أقول لها: أنا لا أريد أن تشغلني في أمور البيت إلا يوم الجمعة فقط، وبقية ذلك في طلب العلم. لأن كنت أرى هذه العبارة من الشافعي: لو كلفت شراء بصلة ما حفظت مسألة. كيف تحفظ وانت بالك مشغول في الانترنت؟ راح تموت. كيف تحفظ وانت بالك مشغول في التويتر؟ هاي المشكلة. كيف تحفظ وانت بالك مشغول في الديوانية القهوة والشاي، ولا بالك مشغول في الربيع والبر والخيمة والقدو؟ وش الفائدة بعدين؟ أكثر من ترك طلب العلم من زملائنا ملهيات الدنيا. فابتعد عن المعوقات في الهمة، أولها الدنيا، ثانيها الأصحاب الكسالى لا تصحبه. شفت إذا جيت عند إنسان تقول له ترى والله أنا بحفظ ألفية ابن مالك، قال وينك أنت وين ألفية، هذا لا تصحبه. قل له الله يرحم والديك، خلك في طلب العلم بروحك، أنا بدور لي صاحبته. أنا إلى الآن أدعو لي يعني لأحد زملائي يقول الله يهدي الله يغفر له، كان سبب اللي ما أكمل حفظ ألفية ابن مالك. تدرون أنا كنت واضع نفسي جدول أني أحفظ ألفية ابن مالك وأنا واقف في الطابور في المطعم، أخونا شيخ جاسم يعرف طابور المطعم يعني شنو، فتمضي 20 دقيقة على ما يجيك الدور في الصباح وفي الظهر. فكنت أحفظ، وضع نفسي جدول يوميا أحفظ 5 أبيات، خلال تقريبا يعني شهرين حفظت 360 بيت. إلى أن ذاك اليوم وأنا أسمع له قال يا أخي أنت وينك كنت، اشتبه أنت ما أنت بكلية اللغة العربية، اشتبه بالألفية، والشيطان يزين الإنسان. فترك وين الآن ندمان أنا. طيب يا أخي طالب العلم ينبغي أن لا يلتفت إلى المعوقات، همتك عالية صاحب أصحاب الهمم العالية، لا تصحب الدون فتدون، لا تصحب الدون فتدون، انتبه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كلكم تعرفون القصة هذه، يقول رأيت شخصا من أترابي يعني من سنة من الأنصار، فقلت لو هيا بنا نطلب العلم. شوف الآن الفرق بين همة عبد الله بن عباس وبين همة هذا الصحابي الآخر، همم متختلفة. صحابي صبي، فقال لي أو تظن أن الناس يحتاجون إلى علمي وعلمك وأصحاب محمد المتوافرون؟ قال ابن عباس فتركته، ولا زلت أتتبع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بيتا بيتا، حتى شوف من همته، إني لأقف عند باب الرجل في الظهيرة مع شدة الحر. تحداكم توقفون شهر 7 باب واحد 10 دقائق توقف في الشمس. يقول أقف في الظهيرة حتى يخرج هو إلى الصلاة أو يخرج أحد فينبهه أني في الباب، فيقول يا ابن عم رسول الله لو أخبرتنا لخرجنا إليك، فيقول لا حتى تخرج، فيتبعه ثم يسأله عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الهمة العالية ماذا فعلت بابن عباس وماذا فعل بذاك الرجل بعد سنين؟ ها، وإذا بذاك الرجل يأتي ويطوف ويحصل له مشكلة في الطواف، يبحث عن من يفتيه الآن، فيسأل بعض الناس، أسأل من؟ أنا جاي من المدينة ما أعرف أحد في مكة، فيقول له ترى ذاك الحلقة اذهب فيه شيخ هناك ويفتي الناس، فيأتي الرجل ويزاحم الناس حتى وصل وإذا هو صاحبه ابن عباس. شفتوا كيف؟ لا تصحب من يحبطك، اصحب من يشجعك. حتى الشيوخ الذين يحبطونك لا تصحبهم، ترى لا تأخذ من العلم، اترك إذا بلا الشيخ الذي يقول أنت تقدر أنت تستطيع اجتهد تعال سمعني احفظ عندي. يعني أنا أذكر بعض مشايخنا من عظيم تربيتهم لنا، أن كنا إذا أخذنا لهم بعض الكتب وقلنا لهم يا شيخ نريد أن نقرأ هذا الكتاب، لا يقول لنا لا تقرأ هذا الكتاب، يقول لا في كتاب قبله لازم تقرأه أول، تعال عندي شوف، ما يبي يحبطك عن القراءة، فيعطيك بديل، يعرف أن هذا ما يناسب مستواك، ما يقول لك وينك أنت وين إيش تفهم وأنت ما راح تفهم وأنت مدري إيش. يقول بعض الشباب يعني لما قلت ليش اللي خلاك تترك العلم، قال فلان قال لي أنت بقرة ما تفهم، يقول من يوم أنا خلاص تركت. لا يا أخي، خلك مع أصحاب الهمم حتى تصل إلى القمم. المعوق الثالث، الثاني قلنا ولا لا؟ الثاني، على الجلال الثالث. المعوق الثالث أن تضع قدمك في المكان المناسب للعلم. من المعوقات في طلب العلم وفي تحبيط الهمم أنك تضع قدمك في مكان تنقطع تتزحلق تروح. يجي إنسان يقول أنا والله بقرأ كتاب, تقرأ البقرة التدمرية, يحضر التدمرية هو لا قرأ الواسطية ولا قرأ الحموية ولا عرف شيء من العقيدة, أول مرة يحضر الدرس هذا, سمع الدرس الأول ما فهم شيء, الدرس الثاني ما فهم شيء, الدرس الثالث ما فهم شيء, يقول للشيطان أنت ويلك, أنت بهيمة ما راح تفهم, اترك الدرس خلاص صدق. فهو وضع قدمه في مكان يستطيع الشيطان أن يزحلقه, لا, ضع قدمك في المكان المناسب في السلم المناسب, فحينئذ أنت بنفسك تحس بالرقي, تحس بالعلو, تحس بالتقدم في العلم خطوة فخطوة. لا تظن أن العلماء رحمهم الله وصلوا لما وصلوا إليه بين عشية وضحاها, ما تظن هذا الكلام. ولا تكن في همتك في طلب العلم فقط تنظر إلى الهدف الأعلى, لا, انظر إلى الهدف مع الخطوات المؤدية إلى الهدف. لابد, أنت الآن تريد الذهاب إلى مكة, همتك انصرفت إلى العمرة, ستذهب بأي طريقة, لابد أن تسلك, تدرس بالطيارة, لا بالسيارة, مع بمفردي, مع أهلي, مع كذا مع كذا, لا, أن تدرك هذا الأمر الذي الثاني الذي ينبغي أن ينظر إليه طالب العلم في همته. الأمر الثالث أن تنظر إلى المثل العليا حتى لا تصبح همتك صغيرة, انظر إلى المثل كيف كانت هممهم في طلب العلم, كيف كانت هممهم في طلب العلم, والله ترى شيئا عجبا. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه, ركب ناقته ومشى من المدينة إلى مصر, أنا أتحدى واحد يروح مني للمدينة مو إلى مصر عشان مسألة واحدة, عشان حديث واحد. ركب جابر بن عبد الله على ناقته من المدينة إلى مصر لأجل حديث واحد, لا شيء عجب. كلكم تعرفون هذه القصة, وابن يعمر وصاحبه مشوا من البصرة إلى المدينة لأجل مسألة واحدة وهي مسألة القدر. قال إنه ظهر قبلنا أناس يقولون لا قدر وأن الأمر أنف, فما تقول يا أبا عبد الرحمن؟ شوف عشان مسألة واحدة, انظر إلى المثل كيف كانوا يطلبون العلم, كيف كانوا يجتهدون في طلب العلم. أنت لما تنظر إليهم يحصل لك نشاط, يحصل لك همة عالية. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى, ومن لا يعرف عمر بن عبد العزيز؟ فيكم أحد ما يعرف عمر بن العزيز؟ كل الناس يعرفون عمر بن عبد العزيز. يقول أول ما فتئت قال انصرفت همتي للعلم, قال فجلست فلان وفلان وفلان, ثم انصرفت همتي لأن أكون أميرا في المدينة, قال فصيرني الله أميرا في المدينة, قال ثم انصرفت همتي لأن أكون خليفة فصيرني الله خليفة, فلما رأيت ذلك رأيت الدنيا دنيئة انصرفت همتي إلى الفردوس. يعني احنا ما نبي نقول كنا جبالا فوق الجبال, ما نبي نقص على نفسنا, لا, الإنسان يبدأ من الخطوات, لكن هذا أقوال الشعراء. احنا نقول لا, الإنسان يبدأ صغيرا ثم يكبر في العلم وفي غيره. حينئذ إذا نظر الناس إلى أمثال هؤلاء تزداد همته. الآن سيارة عندنا, طيارات عندنا, نمشي في طلب العلم على أقدامنا؟ لا والله. اسمعوا لهذه القصة العجيبة, ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى الحج ومعه صاحبه في طلب العلم يحيى بن معين. فلما وصل إلى الحج صادف أن عبد الرزاق الصنعاني قد جاء إلى الحج وكان نويا الذهاب إلى صنعاء لأخذ العلم عنه. شوف القصة العجيبة، همة عظيمة عندهم. فقال يحيى بن معين: أما إن عبد الرزاق ها هنا. قال: إنما أتيت للحج ولا أفسد نيتي، سأذهب إلى صنعاء. مشينا على الأقدام، ترى ما في ركوب. ذكر عبد الله بن الإمام أحمد وغيره عن الإمام أحمد أنه في إحدى سفراته من بغداد إلى صنعاء، من بغداد يسافر إلى صنعاء، انقطعت به النفقة. طيب كيف يمشي؟ من يأكل؟ لأن الكلام في الأكل والشرب، ما هو الكلام في الراحة، من يأكل؟ قال: فقلت لصاحب القافلة: ألا تريد رجلا يعمل لك؟ قال: نعم، على شبع بطني. قال: فرضيت. فمشى مع القافلة من حيث انقطعت، من حيث انتهى ماله، حتى وصل إلى صنعاء وهو يعمل في مع هذه القافلة في الحمل والإنزال والتهيئة الدواب، حتى وصل إلى صنعاء وهو إمام أحمد بن حنبل. همم. يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه أبو حاتم عن أبيه يقول: إنه سار على أقدامه لطلب الحديث. من وين؟ والله لو كان في خارطة في الجدار كان وريتها لكم ما كنت تصدقون. على رجوله. يقول: مشى من نيسابور إلى مرو، ومن مرو إلى خراسان، ومن خراسان إلى نيسابور، ومن نيسابور إلى هرات، ومن هرات إلى نيسابور، من نيسابور إلى بغداد، من بغداد إلى البصرة، من البصرة إلى الكوفة. قال: وأما ذهابه وإيابه من البصرة إلى الكوفة إلى بغداد فلا أعده، ما يعرف كم مرة. قال: ومن بغداد إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى حماة، ومن حماة إلى طرابلس، ومن طرابلس إلى نابلس، ومن نابلس إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى مصر، ومن مصر إلى مكة، ومن مكة إلى المدينة. قال: حتى عجزت عن عددي ما قد مشيا على أقدامهما، أبو حاتم وأبو زرعة الرازي. مشي على الأقدام في طلب العلم. البخاري رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى ورحم الله عمن يترحم عليه وهدى الله من يتكلم فيه. هذا إمام الدنيا في الحديث، لا يذكر الحديث إلا ويذكر البخاري. خرج من خرتنك، من قريته التي ولد منها، وعمره قد جاوز العاشرة. قال له شيخه ابن سلام البيكندي: يا بني قد أخذت علمي فاخرج واطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج إلى مرو، ومن مرو إلى خراسان. خراسان إقليم المركزي له بلخ، ومن بلخ حتى سار إلى هراء، من هراء إلى غزنة، ومن غزنة إلى كذا، ومن كذا ومن كذا ومن كذا. ما عاد إلى خرتنك إلا وعمره قد جاوز 60. يا الله، كم سنة؟ 50 سنة وهو يمشي. ولذلك لما تنظر في شيوخه يقول: أخذت عن 1000 رجل وكلهم يقولون الإيمان قول وعمل. 1000 رجل أخذ عنه البخاري، يعني معناته ما خلى سكة إلا ومشى فيها، ولا طريق إلا ومشى فيه، ولا مسجد سمع إن فيه محدث إلا وراح. 1000 رجل. اليوم تقول لبعض طلبة العلم: ها، من شيوخك؟ يكاد بالكاد أن يذكر 5. ليش يا أخي؟ أنتم شباب، اجتهدوا الآن، اطلبوا العلم، شيخ موجودين، اطلب من هذا نحو، من هذا صرف، من هذا بلاغة، من هذا تفسير، من هذا عقيدة، من هذا كذا، من هذا مشكلة. لو أن الكويت كانت متثلجة لقلنا والله إحنا متعودين على التثلج يا أخي، فيه حرارة، مفروض هذه الحرارة تشتغل في قلوبنا في طلب العلم، نرحب بطلب العلم، نطلب العلم. أنا أفرح لما واحد من الشباب يقول والله أنا رحت المدينة، جلست عند الشيخ العباد وحضرت دروسه، رحت مكة. مع الأسف بعض الشعب يذهب إلى مكة وين المدينة؟ تقول جلست درس من؟ والله ما قدرت، ما هي الأهل. يا سلام، والله عذر عجيب يا أخي. هو أنت أول واحد متزوج تطلب العلم، ليش ما كان في قبلك ناس متزوجين يطلبون العلم؟ الإمام قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ترى الأمثلة كثيرة بس أنا أذكر بعض الأمثلة، هذا بلدياتي. هذا الرجل خرج من بغلان البلدة التي ولد فيها 40 سنة وهو يطوف البلدان، ما رجع إلا لما قربت يعني دنيته وحان أجله، رجع إلى بغلان وتوفي فيها بعد ما جاوز 60. تعرفون أيضا من الأئمة الإمام ابن بطة، سمعتم فيه ولا لا؟ لا إله إلا الله. هذا الرجل خرج من قريته صغيرا، فلما عاد وسمع الناس بعودته كلهم خرجوا يستقبلونه، وإذا معه 40 بعيرا محملا من الكراريس والكتب بخط يده، وقد جاوز 60. يا الله، اليوم الواحد منا يروح شهر شهرين قال والله تعبت من الغربة أخي، دلع ما بعد دلع صراحة، شهر أنا أبو ناصر يقول لكم تعالوا الدرس أنا مشغول. يا سلام، كيف تصيرون طلاب علم إذن؟ انظروا إلى أصحاب الهمم في طلب العلم كيف كانوا حتى أصبحوا إلى هذه المرتبة في العلم، حتى لا يذكر العلم إلا ويذكرون، لا يذكر العلم إلا ويذكرون. يذكر لي أحد مشايخي أنه كان عند الشيخ بن إبراهيم رحمة الله عليه، كان عند الشيخ بن إبراهيم يقول فكنا في النهار يقول نحضر دروسه حتى إذا صار الضحى وانتهى من دروسه قال بدأنا بحفظ ما كنا قد درسنا وتبييض ما كنا قد كتبنا، قال وإذا كان الليل لا تسمع في المسجد إلا دوي القرآن. يقول حتى إن بعض الناس ما كنت أعرف متى ينام، ما كنت أعرف متى ينام، حتى ذكروني بالبخاري. يقول غلامه صحبت البخارية سنين في السفر وفي الحل وفي الترحال، يقول فما فأراه يضع رأسه على جنبه قال ثم أفيق من الليل وإذا هو قائم، ما أدري متى نام، ما عرف متى ينام البخاري. على إيش يدل الهمة؟ همة عظيمة يا أخي، لابد يصير عندك نهمة، نهمة مو مثل نهمة الدودة في أكل الورق، أعظم نهمة في طلب العلم. يقول الشافعي رحمه الله إني لأسمع الفائدة من العلم فيتلذذ لها كل بدني. الطعام يتلذذ به لساننا، لا دخل داخل المعدة تلقى مغص. طيب وبعدين العين يتلذذ بالمناظر، وبعدين خلاص بعدين تتحسر تقول الله منظر جميل ليتني أنا فيه، ما استفدت شيء. أما العلم كلما تمتعت به أصبح التمتع به روحيا، حقيقة هو متعة الأرواح، العلم متعة الأرواح. طبعا نقصد بالعلم المبني على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وأن العلوم الثانية وبال على الإنسان، علم المنطق والفلسفة، علم البدع، هذه علوم وبال على الإنسان. فينبغي لطالب العلم أن ينظر إلى همته في طلب العلم. نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام علمه لدني، أعطاه الله، اصطفاه الله، يصطفي من الملائكة رسل ومن الناس، الله يصطفي. ومع ذلك لما لم يكل العلم إلى الله، لما سئل أهناك أحد أعلم منك؟ قال لا، فقال الله له بلى عبدنا الخضر كما في الحديث، فسار في طلب العلم رحلة عظيمة. نبي مكلم، كلم الله موسى. وهذه الرحلة متى ترى؟ بعد العلم النبوي ولا قبل العلم النبوي؟ بعد العلم النبوي. يا سبحان الله، بعد العلم النبوي يطلب العلم، يطلب العلم بعد العلم النبوي. ورأيت شيخنا الشيخ فلاح بشيبته يحضر دروس بعض مشايخ الكبار السن الذين درس عليهم إذا سمع أنهم جاءوا، رأيته بعينه. هذا الواجب، إنسان يكون عنده همة. لذلك سئل بعض السلف ومنهم الإمام أحمد والإمام أبو حاتم وغيره وغيره، إلى متى العلم؟ قالوا مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. شيء عجيب. نعم، هذا الواجب. فمهما نقول من الأمثلة، يجب علينا أن ننظر إلى الأمثلة. واقرأوا في سير أعلام النبلاء، في سير أعلام النبلاء، النبلاء الذين ذكرهم الذهبي رحمه الله في تاريخه، فإن في سيرة كل واحد منهم من الهمة ما يجعلك تهم في العلم هما عظيما. تغتم للعلم، تهتم للعلم، تحزن على العلم، تفرح بالعلم، يكون حياتك بالعلم، فحينئذ تحصل العلم الذي قال الله عز وجل فيه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. وإياك وإياك أن تنسى أمرين في طلب العلم، أحدهما العمل بما تعلمته، والآخر الدعاء والانطراح بين يدي الله أن الله يفتح عليك. الله يعلم من يشاء، وعلمناه من لدنا علما. واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن تمام التقوى العلم بالعمل، والتبرؤ من الحول والقوة، والاستعانة بالله عز وجل في طلب العلم يرفعك الله سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان أن ينظر أين وصل في طلب العلم. بعض الشباب مع الأسف الشديد أقول هذا الكلام وقلب الإنسان يحزن لما يرى من هذه الحال، 5 سنوات وهو مع طلبة العلم، طيب وين وصل؟ في مكانك راوح. يذكرونني بالعساكر الذين يمشون في مكانهم ولا يتحركون ولا يتقدمون. يا أخي، ليس هذا المطلوب. المطلوب أن الإنسان يجعل هناك خطوات عملية في السير حتى يصل إلى علم منشود. يا أخي، لماذا لا تضع في ذهنك أنك بعد 5 سنوات ستكون متخصصا في علم الاعتقاد، متخصصا في علم الفرق، متخصصا في علم الرد على الملحدين، متخصصا في الرد على أهل البدع، متخصصا في الرد في نشر السنة، في نشر الحديث، في نشر التفسير؟ ضع الهدف هذا أمامك. والله أعجبت بأحد طلبة العلم، لأول مرة ألتقي معه، فقال لي من أول ما جلس معي، قال الشيخ: أنا في نظري أني أنا بحاجة إلى أن أتخصص فالرد على الإلحاد. فقلت له: لماذا؟ قال: لأن في بلدنا ملحدين كثر وأنا لا أستطيع، فأنا أريد أن أدرس علم الاعتقاد، أريد أن أدرس علم العقيدة، أريد أن أدرس تفسير القرآن بقدر يعينني في هذا الباب، وتفسير السنة، حتى أكون إن شاء الله بعد 4 سنوات متخصص في هذا الباب. فينبغي الإنسان يضع نفسه هدف حتى يكون هدفك منشودا، اجعله محدودا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهمم. أوصيكم بقراءة كتاب سير أعلام النبلاء، فإن فيها عظات وعبر لمن أراد الاعتبار بأولئكم الأعلام الكبار، سواء في هممهم أو في طلبهم للعلم. وصلى الله وسلم وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Thank you.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم من هذه الكلمة في الهمة في طالب العلم. ونفتح باب الأسئلة الآن لمن أراد أن يسأل الشيخ.
هذا كلام كبير باب الأسئلة. خلوا في الدرس بس. لا أبدأ أنت. كبر كبر.
غالبا أسئلة طرف في علم حسن الله عليك في كيفية اختيار الصديق الذي ينشئ. غالبا الآن ننشأ في بيئة أصدقاء المسجد الجيران إلى آخره، فهم الذين يكونون يعني الأصدقاء، ولكن كيفية اختيار هذا الصديق؟
نعم، وهذا سؤال مهم جدا. كيف نختار صاحبنا في العلم؟ العلم أن تكون لوحدك ما يمكن، لابد من رفيق في طلب العلم. وتقصدت بكلمة رفيق، أما قلت صديق، رفيق يرفق بك، يرفق بحالك، ترفق به، يرفق بحالك. كيف تختار هذا الرفيق في طلب العلم؟ أمامك ثلاث يعني خيارات. الأول أن تسأل شيخك الذي تدرس عنه: يا شيخ من تنصحني أن أتخذه صاحبا لي في المذاكرة، في المدارسة، في الذهاب والإياب، تراه في مستواي العلمي؟ هذه أسهل طريقة. الأمر الثاني، إذا لم تستطع هذا، أنت تنظر إلى أصحاب الهمم العالية، ولا تجلس في درس لأحد المشايخ، ترى والله أن أحد طلبة العلم عنده جد واجتهاد، وعنده والله بحث وأخذ وعطاء، فتقول له: ممكن يا أخي أتذاكر معك؟ ممكن يا أخي أسمع لك محفوظاتي؟ سمع لي محفوظاتك، رحت الدرس ذكرني، أنا أذكرك. إن وافق الحمد لله. الأمر الثالث الامتحان، تمتحن، تقول له: والله عندنا درس الفجر، إيش رأيك تروح؟ قال لك: لا والله الفجر صعب. خلص، ما يصلح، ما يصلح أن يكون رفيق معك في طلب العلم. الذي لا يعطي للعلم إلا أوقاته الفاضلة لا يصلح أن يكون معك رفيق في طلب العلم. والله أعلم.
خطوات عملية. خاف أدير وامتحن الناس. عندك إضافة أنت؟
طيب، الحمد لله ما عندكم أسئلة، هذه نعمة من الله. كفى الله المؤمنين القتال.
ترى نقول ما في أسئلة.
بسيط بسيط، مشكلة هذا.
بالنسبة للوظائف الشاقة، يعني في كثير وظائف الشاقة، يعني حتى ما عندك وقت يصير متعب متعب جدا.
نعم.
شو النصيحة إذا نستمر؟ كان راح يحاول أكثر من مرة لأن دوام المتعب كان دوام شركة نطلق. حاولت أكثر من مرة لكن
والله يعني أولا أفيدكم فائدة لغوية، البسيط في اللغة معناه الطويل الذي يعني لا منتهى له، ومنه كتاب المبسوط للسرخسي في الفقه الحنفي أكثر من 20 مجلد، مبسوط يعني جدا طويل. وأما في عرف أهل الكويت بسيط يعني يسير، فنقول سؤال يعني يسير ولا نقول صغير، انتبهوا. فقد بعض الناس يقول: الشيخ عندي سؤال صغير أو صغير. نقول: ما في لا صغير ولا صغير في العلم، العلم كله كبير. هذا من باب الفائدة اللغوية يعني. أما إجابة على سؤال أخينا، فهذا فعلا يوجد هناك إخوة فضلاء عندهم همم عالية، لكن الأعمال والوظائف التي لا تكون منضبطة في السير أو تكون شاقة في العمل. يعني عندنا الوظائف منقسمة إلى قسمين: وظائف شفتات، وإن كانت هي بغض النظر كونها صعبة ولا شفتات، فينقطع عن الدروس المستمرة بسبب الشفت، أو وظائف شاقة لا يستطيع معها طلب العلم. أما أنا بقول لكم اللي يداومون في المكاتب والسراديب، هذول ما لهم عذر ترى، والله ما لهم عذر. يداومون من 8 الفجر، من 8 الصبح لساعة واحدة بس قاعدين قهاوي وشاي، لا يا أخي، خذ كتابك معك واطلب العلم. لكن أصحاب الأعمال الشاقة وأصحاب الشفتات، هؤلاء فعلا ماذا يفعلون؟ أنا أقول يعني ممكن ضبط هذا الأمر. كيف يضبطون هذا الأمر؟ سأذكر الآن مثالا. هل يمكن أن يكون هناك مشقة أكبر من كون الإنسان يعمل فلاحا مثلا؟ كان هناك أناس من السلف من يعملون في الفلاحة وفي الزراعة ويطلبون العلم، هذا عمل شاق، والله عمل شاق، لكن يعمل في الفلاحة من الصباح من بعد ما ينتهي الشيخ درسه. يعني أنا أذكر عند الوالد رحمة الله عليه كان هناك شخص كبير سن لكنه يستفيد علم، يحضر دروس الوالد من صلاة الفجر إلى الساعة التاسعة، صارت الساعة التاسعة أخذ أغراضه وحاجاته ومحراثه وراح لأرضه، ما يأتي إلا على أذان المغرب، إذا جاء المغرب يجلس في الدرس للعشاء بعد. فأيضا ممكن إنسان يضبط أوقاته. أصحاب الشفتات يجب أن يقضوا ما فاتهم إما بالسماع للتسجيل بتوصية بعض الإخوان، لكن لا يكون هذا السبب للانقطاع إن شاء الله. لكن لا شك أن هذا يحتاج إلى جهاد يا أخي، طلب العلم أفضل من الجهاد. الجهاد لأجل حماية بيضة المسلمين أو لأجل نصر إيش؟ لأجل نشر الإسلام، صحيح ولا لا؟ وهل يمكن إبقاء الإسلام أو نشر الإسلام بدون علم؟ والله لا يمكن. فلذلك هو أفضل من الجهاد في سبيل. إذا كان المجاهد يحتاج إلى سهر وتعب ونصب ومشقة، يسير فوق الجبال وينزل في الغيران ويدخل في الخندق وإلى آخره ويجوع ويضمع، فأنت لا بد أن يصيبك مثل ما أصابه. نعم طبعا. نعم
احنا طالب في الجامعة يعني قد نأخذ مواد مثلا تكون في فترة المغرب أو فترة العصر، ويكون عندنا هي في الأصل وقت للدروس.
نعم
فتقطع على الندس، أو قد يكون مثلا بعض الأخوة قد مثلا يقدم على الأذان أو على الإمامة فيلتزم في المسجد ما يقدر يخرج منها.
نعم.
ف يعني هذا يكون سبب إنه يقطع درس. شو تنصح؟
أنا لذلك أقول الشيخ منصور والمشايخ كلهم أقولهم اجعلوا دروس بعد الفجر حتى ما يكون لأحد عذر. إذا كان في دروس بعد الفجر خلاص ما في أحد عنده عذر. اللي عنده جامعة الصبح ما عنده جامعة، اللي عنده دوام الصبح ما في دوام، الدوامات بعد الساعة 8. فلا بد أن يكون هناك دروس بعد الفجر صراحة، يعني لا بد يكون هناك دروس بعد الفجر. ها طيب ما في دروس بعد الفجر، طيب ما في دروس بعد الفجر، حطوا الدروس مكثفة في يومي العطلة الجمعة والسبت. احنا الآن والله الحمد في الإمارات نجلس يوم السبت من صلاة الفجر للساعة التاسعة والعاشرة، وفي دورة في خرفكان لفضيلة الشيخ دكتور صالح عبد الكريم، دورة علمية مكثفة 6 أشهر في فن، 6 أشهر فن آخر، كل ذلك يؤدى في يوم السبت من صلاة الفجر لا أذان العصر. هذا شيء طيب يا أخي، فإن شاء الله يزول العذر. إذا كان المادة التي يدرسها طالب العلم في الجامعة مفيدة في العلم فلا بد أن يجتهد، أما إذا كان مادة المواد تعرفون ثانوية وأساسية، إذا كان مادة ثانوية أخي ذاكر أي وقت وخلاص تنتهي الأمور. ها؟ أنا في الجامعة بالكاد أجيب الامتياز، لكن لما كانت الدروس تخصصية في المنهجية في الماجستير في الدكتوراه ما رضيت إلا بالأول، لكن في الجامعة لا، لأن في مواد ما هي أساسية في نظري القاصر، فكنت أحافظ على دروس أخرى لمشايخنا في خارج الجامعة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بس خلص عدات. طيب أنا بمشي أنا قلت. ما في نمشي؟ احنا موافقين على الدرس مو على عشاء
يا شيخ حقك اكثر من
درس. انا قلت لك درس انا ما قلت لك شيء ثاني.
هو ياتي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا،
هذا قاعده اصوليه ما اقدر اجادلك فيها. طيب
الدرس واللقاء هو الاصل.
خلاص تفضل تفضل عادل تفضل. اخاف السلام
الشافعي كان جميلا في طرابلس، يقول كان إمامة النحو العربية والفقه، وأما فينا في صلاة التراويح
حسن قراءتي متقن للقراءات. توفي رحمه الله وعمره 18 سنة.
لا إله إلا الله. ايش رايكم الحين سمعتموا القصه هذه؟ عجيبه.
عشان نؤكد على
يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: فلما كنت في الرابعه عشره من عمري استفتي شيخنا في مساله قال فاعجم عليه قال فقلت يا شيخنا اتكلم قال فاذن لي فتكلم فقال انك اهل للفتيا. 14 سنة بس. ليش؟ لأنه هو من عمره 5 سنوات أصلا لبنه العلم، لبنه العلم، تربى بين من؟ بين والد وجد كلاهما من أئمة الدنيا. فلا بد الإنسان يجتهد. بعض الشباب اليوم ما يجيب عياله صغار للمجالس العلم، قال يشوش، خله يجي يا أخي حتى لو يشوش، أحسن منه يتعود على شو يسمون هذا الايباد ولا ايفون ما ادري شنو، لا ولا ايفون حق الكبار، لا ايباد. فجيبها ما حكي، خلي يا اخي يرضع العلم من الصغر، يرضع العلم من الصغر. انا ادعو لوالدي رحمه الله الى الان يعني دعاء خاص لاهتمامه بي. انا لا اذكر متى قرات القران صراحه، اقول لكم انا لا اذكر متى تعلمت قراءه القران ما اذكر. فسألت مرة والدي: يا شيخ يا والدي على من أنا تعلمت القرآن؟ فقال: على شيخ ضرير. والله حاولت أن يتذكر شكله ما أعرف. قلت له: ما تذكر؟ قال: كان عمرك سنة وأنا آتي بك. سنة يقول وأنا آتي بك أضعك على رجلي وأنا أعلم الناس، أنت ما تفهم شيء، تبكي يقول لك اسكت. يقول سنتين وأنت أكل. يقول عمرك 3 سنوات وأنا أقول للشيخ، يقول له هو رجل ضرير، يقول له عندك محمد علم القرآن. يقول عمرك 4 سنوات قلت ختمت قراءة القرآن نظرا. ما تذكر والله ما تذكر. الإنسان يجتهد يا أخي، يجتهد على أولاده، يجتهد على نفسه، يجتهد على إخوانه. هذا لابد همم عظيمة. شيخ الإسلام 18 سنة وكل أهل بلده أذعنوا له بالعلم والفتيا. 18 سنة. نعم. والبخاري كما ذكرت لكم عمر 10 سنوات قال له البيكندي: يا بني قد أخذت علمي كله. خلص 10 سنوات أنا نسميه بزر. الله المستعان. نعم.
هذا
شطي من طلابي إذا ما درسته في الجامعة. لا في الجامعة.
في الجامعة.
إيه.
في الكلية. كنت عمر 16 هذا ينسر بشيء. كنت كنت أظن يعني توضي أخوان لها الكلها
أي صحيح
من الصبح أظن أو شيء يعني، خصوصا غالبية الشباب على هالوضع هذا، بس إنه يشرون على العلم كثير من الأحيان بهالوضع هذا.
الله يا أخي لا أقول لكم، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، من أراد الآخرة فعليه بالعلم، من أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. هذه مقولة الوالد. ثم بعد ذلك أخبرني يعني أحد الأبناء أن هذه مقولة الشافعي، فالآن ننسبها للشافعي، وأنا كل ما التفت همتي للدنيا كان يقول لي هذا الكلام. نعم تفضل يا محمد.
شيخ حسن الله يحفظك، شيخ على البعض يعني ذكركم أن أغلب العلماء إما أبو عالم أو نتوفى في بيت علم، وهو يعني أغلب الناس الآن يستقيم على الكبر.
والله البخاري رحمه الله تربى من يتيما في حضن أمه ولم يكن أبوه عالما ولا جده عالما. إيش رأيك الآن؟ الإمام أحمد تربى يتيما ولم يكن أبوه عالما. بعد في الأمثلة الأخرى مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري عالم وأبوه لا يعرف له رواية. طلب العلم على كبر. الصحابة كلهم طلبوا العلم على كبر، أبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء الثلاثة طلبوا العلم وقد جاوزوا 30 يعني من العمر، جاوزوا 30 من العمر طلبوا العلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ابن حزم، وإن كنا نحن لا نمدح علم ابن حزم. نعم مترى.
حتى انه كان يقول كان بينه وبين قرينه المالكي شو اسمه ابو الوليد الباجي، كان بينه وبين ابو الوليد الباجي مناظرات، فكان يقول لابي الوليد الباجي انت تمدح علمك وانت محتاج اليه متفرغ له، واما انا مصروف بالترف وبين الجواري وفي قصور الملوك والامراء، ومع ذلك طلب العلم لما ادرك حلاوه العلم ولذه العلم. ايضا من المترفين يعني الذين طلبوا العلم عبد الله بن مبارك المروزي امام خراسان، هذا الرجل ورث عن ابيه 100,000 يعني مليون مليون، وكان رحمه الله حتى يعني لما كبر، حتى لما كبر كان عنده أموال الدنيا فينفق على طلابه، ما ألهته الدنيا عن العلم. محمد بن حسن الشيباني كان أبوه من كبار تجار في الكوفة، فجاء إلى الإمام أبي حنيفة وهو شاب عمره تقريبا يعني 15-16 سنة، جاء إلى الإمام أبي حنيفة فقال يا إمام إني أريد أن أطلب منك الفقه، فنظر إليه قال أنت من؟ قال محمد بن حسن الشيباني، قال أبوك فلان؟ قال نعم، قال لا تستطيع العلم، قال لما؟ قال لا يطلب العلم مستحين ولا مستكبر، وإن أبناء المترفين مستكبرين عن العلم فلا يطلبونه، قال لا تجدوني كذلك، قال امتحنه، قال افعل ما تشاء، قال خذ هذا الدرهم واذهب إلى اللحامين يعني سوق اللحم واشتري كرشا واحمله فوق رأسك واجلبه إلى بيتي. يلا عند امتحان شاق راح الولد واشترى الكرش وحطه فوق رأسه، شاب عمره 16-18 سنة، والناس ينظرون إليه وغلمان وأبيه بين يديه يا سيدنا يا كذا إيش تسوي، خلي حنا نشيل عنكم، يقول له وخر عني وخر عني، حتى أوصل الكرش بروثه بعد مليان يعني مو فاضي مليان بروثه إلى بيت شيخه، فقال له الإمام الآن تطلب العلم. فين مترفين طلب العلم ترى، ولذلك يقول بعض السلف لو علم الملوك أبناء الملوك ما نحن فيه من لذة لجالدونا عليها بالسيوف، لأن لذة العلم راحة الأرواح وغذاء الألباب، وأما ملذات الدنيا فإنها متعلقة بالطينيات وعناصرها. الله مذاك أنا معك الطيب. والله يوم عليك.
نعم. وقال ذكر لي أن الشيخ صالح الشيخ كان يدرس الهندسة أو بعض العلوم الدنيوية.
نعم.
ثم استقام من ذلك وطلب العلم أثناء الجامعة وحول شريعة.
في كبر يعني.
في كبر.
هذا سبب تحوله سمعته من أحد خاصة تلامذته. يقول سبب تحوله كان في السنة الثالثة في الهندسة، فأخطأ في مسألة فقال له شيخه أو الدكتور الجامعة قال أنتم يا آل الشيخ وش جابكني أنت مكانك في العلم، يقول فمن يومها ترك هذه وتوجه إلى الجد وتوجه إلى الأب وتوجه إلى العلماء المعاصرين له. نعم.